أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في أن البراءة العقلية عند القائلين بها هل تجري في دوران الأمر بين المحذورين في هذا القسم الذي لا يمكن فيه المخالفة ولا الموافقة القطعيتين أم لا؟ وقد وصل بنا الكلام إلى الوجه الذي أفاده المحقق العراقي على الله مقامه الشريف، حيث أفاد بعد جزمه بعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان الوجه التالي، فقال رضوان الله عليه بأنه مما لا إشكال، بتوضيح مني، مما لا إشكال ولا ريب فيه أن الاحتياط أي التنجيز للعلم الإجمالي غير ممكن، لا لإيجاب الموافقة القطعية ولا لعدم جواز المخالفة القطعية، لأن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية غير ممكنتين أصلا، والموافقة الاحتمالية واقعة لا محالة غير قادر على عدم وقوعها، فهو عاجز عن المخالفة والموافقة القطعيتين، وهو مضطر إلى الموافقة الاحتمالية، وهذا هو السبب في عدم تنجيز العلم الإجمالي في المقام. وإلا فإن العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان الأصول الترخيصية في الأطراف، لكن حيث إن هذا العلم الإجمالي يمتنع عقلا تنجيزه الكامل أو التعذير عنه الكامل، فلا تصل النوبة إلى جريان البراء عقلية كانت أم نقلية. شو بدي بالنقلية؟ وحينئذ نقول إن ارتفاع التنجيز هنا في الطرفين في الموافقة والمخالفة إنما كان بملاك الاضطرار والعجز، أي استحالة التكليف بغير المقدور، وهو مانع عقلي، ولولاه لكان العلم الإجمالي مانع من جريان الأصول الترخيصية في الطرفين. فانعدام منجزية العلم الإجمالي إنما كانت بملاك العجز والاضطرار، ومانعيته عن التنجيز متقدمة رتبة. النكتة اللي بده يرمي إلى هو ولو لم يعبر بها التعبير على إجراء القواعد الترخيصية عقلية كانت أم نقلية من قبيل قبح العقاب بلا بيان، أو من قبيل أصالة الإباحة، أو من قبيل حديث الرفع، أو حديث الحجب إذا قلنا بدلالته، أو استصحاب الحالة السابقة إذا كانت لا تقتضي تنجيز في الطرفين. وحينئذ فقبح العقاب بلا بيان لا تصل النوبة إليه، وبعبارة أوضح وأخرى هو عبر بها، قال بأن قبح العقاب بلا بيان تجري بملاك عدم البيان، وانحلال العلم الإجمالي هنا كان بملاك الاضطرار والعجز، وهو متقدم رتبة على القول بعدم البيان، لأنه لولاه لما كان البيان مانعا لأنه جنس الإلزام معلوم. هذا ما أفاده المحقق العراقي يا إخوان، واضح المأخذ، واضح ماذا يريد المحقق العراقي في المقام. إذا كان الأمر كذلك
فيستفيد هو قاعدة كلية، كلما أردنا أن نجري قاعدة يا فاب الأبان علينا أن ننظر في المورد من قبل،
إذا في شيء متقدم رتبة عليها طبعا طبعا، هذا مسلم يعني كبرويا مسلم، أنه دائما المتقدم الرتبتان يمنع المتأخر على مستوى الرتبة من الجريان. جيد، هذا ما أفعله المحقق العراقي. نحن في مقام التعليق على كلامه نسأل، نسأل ما الذي رفعه العجز والاضطرار يا محققنا العراقي؟ لا إشكال ولا ريب في أن الذي رفعه العجز والاضطرار هو اختيار طرف الوجوب أو طرف الحرمة. أو قولوا لا، اشطبوا التعبير، الذي رفعه العجز والاضطرار هو لزوم الجمع بين طرفي العلم الإجمالي وعدم جواز التخلي عن طرفي العلم الإجمالي. أنا عاجز عن إني ما أتخلى عن واحد، للدوران بين الفعل والترك والنقيضان لا يرتفعان، وأنا عاجز عن الجمع والنقيضان لا يجتمعان، ها؟ فالمخالفة القطعية والموافقة القطعية غير قادر عليهما. هذا الذي رفع بملاك العجز والاضطرار، هل يوجد شيء آخر مرفوع بملاك العجز والاضطرار يا محققنا العراقي؟ كلا. السؤال الثاني، هل يوجد ملاك آخر للتنجيز في المقام محتمل أو يمكن للشارع أن يتخذه موقفا في الواقعة؟ الجواب نعم، في غير الحالات، وأنا لذلك نبهت بالأمس في ذي الكلام النائيني إذا بتتذكر، في غير الحالات التي نجزم فيها بتساوي الاحتمالين وتساوي المحتملين في نظر الشارع، وهي معظم الحالات، إذ تساوي الحالتين على مستوى قوة الاحتمال حالة وجدانية عندنا بيدنا، لكن تساوي المحتملين غيب بالنسبة لنا. من الملاك الوجوب على تقدير كونه واجبا أهم من ملاك الحكم على تقدير كونه حراما أو العكس؟ من المش أهم؟ كل محتمل. فنسأل حينئذ في هذه الحالات اللي هي الحالات المتعارفة على مستوى المحتمل، ألا يجوز العقل أن يكون الوجوب أهم في نظر الشارع أو الحرمة أهم في نظر الشارع؟ هل قاعدة الاضطرار والعجز ترفع مستوى الاهتمام المولوي بما هو أهم في نظره على تقدير كونه موجودا في أحد طرفي الحرمة أو الوجوب؟ الجواب لا، لأن أنا مش مضطر على اختيار أحدهما بحيث أن تعين أحدهما يرفعه الاضطرار. أرجو الانتباه يا أخوان، اضطراري إلى أن أفعل أو أن أترك ليس اضطرارا لأن أبقى إما أن أفعل أو أترك. يمكن للشارع أن يتخذ موقفا بأنه في هذه الحالة عليك أن تفعل، رجح جنبة الفعل جنبة الوجوب، أو رجح جنبة الترك جنبة الحرمة. وبعبارة أوضح، عندما يختلط علي غرض مولوي دائر بين الفعل وجوبا أو الترك تحريما، يمكن للمولى أن يتخذ إجراء ثانويا بأن يقول في مثل هذه الحالات اترك، أو في مثل هذه الحالات افعل، بأن يرجح بين أغراضه تركا أو فعلا. من حقه ذلك؟ نعم من حقه. لو أراد شيئا من هذا القبيل بعد عدم وفاء دليل الوجوب ودليل الحرمة لهذا الشيء لأنه المفروض دليل الوجوب الحرمة مجمل، مجمل من جهة إثبات الوجوب أو الحرمة، أو تعارض النصان مع العلم بأنه لا يخلو الواقع من أحدهما علما إجماليا، واحد بيدل على الوجوب واحد بيدل على الحرمة في التوصليين في واقعة واحدة. شو بصير هون يا أخوان؟ يمكن للشارع حينئذ أن يبين ببيان مستقل إما قاعدة عامة أو في المورد اهتمامه المولوي بأحد الغرضين، إما الغرض الفعل أو غرض الترك. يعني إما بيلحظ المتعلق بها المورد هذا الوجوب على تقدير الكونية والثابت أهم من الحرام، ومرات بيقول لك لا، كلما دار الأمر بين وجوب وحرمة فدفع المفسد أولى من جلب المصلحة. فرضوا فيه هيك نص دين، يمكن للشارع أن يتخذه أو لا؟ الاضطرار بيرفعه لهذا؟ ما بيرفعه، هذا في طول الاضطرار، موضوعه هو الاضطرار، لأن الذي اضطر إليه هو إما فعل وإما ترك، فيستطيع المولى أن يختار أحد طرفي الاضطرار فيهتم به أكثر من الآخر على حساب الآخر. فنسأل المحق العراق، ما المانع من أن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ هذه المرتبة اللي هي ترفع تكليفا مولويا بجعل، أرجوكم انتبهوا لي، الاحتياط لطرف من الطرفين بالخصوص، لأنه انتبهوا، كلما دار الأمر بين وجوب وحرمة بيجعل بيقول لك الأولى رعاية جانب الحرمة أو يتعين عليك على جانب الحرمة، إذا ما بيعني أنه الواقع هو حرمة، قد يكون الواقع وجوب. إذا كان كذلك فهذا مثل هذا الأمر لن يكون إلا أمرا احتياطيا بلحاظ أهمية المحتمل، مش بلحاظ أهمية الاحتمال. فمثله مثل أي احتياط. نحن لما نجري البراءة الشرعية مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان بأي ملاك نجريها، بحجة أن الشارع كان يمكنه جعل الاحتياط، فدليل البراءة دل على أنه لم يجعل الاحتياط، جعل براءة الذمة وتخلية السرب. فالكلام هو الكلام هنا، وحيث إن القواعد العقلية تجري حتى في الأجزاء، تجري حتى في هذه الحالات التي تحتاج إلى بيان شرعي لو أرادها الشارع، فلا إشكال ولا ريب في أنه يحق لنا أن نقول لم يصلنا بيان يدل على اهتمام المولى في طرف من الطرفين بخصوصه فنرفعه بخصوصه. إن قال قائل رفعك له بخصوصه من طرف التحريم، ورفعك له بخصوصه من طرف الإيجاب يعني رفع الاثنين، فعدت إلى ملاك الاضطرار، أنت مضطر إلى أن تفعل أو تترك، فلا يرفع كلا طرفي الاضطرار. نقول جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان مو عن أصل الفعل ومو عن أصل الترك، عن أن المولى عين الفعل، عن أن المولى عين الترك، فلا تنافي بين إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في طرف الفعل وفي طرف الترك لنفي تعين أحدهما، وبين اضطرارك لاختيار أحدهما من دون تعين له في البين. فرق بينهما واضح بشيء من التأمل واضح. وعلى هذا الأساس نحن نعتقد أن ما حصل مع المحقق العراقي في المقام هو شيء من الشبهة في مقابل هذه النكتة التي تم تبيينها. هذا تمام الكلام يا إخوان إذا بنينا على البراءة العقلية. إذن لا مانع من جريان البراءة العقلية في المقام عن تعين أحد الطرفين، فالحق مع الذين ذهبوا هذا المذهب، لأنه ثبت لدينا في المقام الأول أن التكليف الواقعي باقي في مقابل صاحب المنطقة ومختاره، والموانع اللي توهمت لعدم إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان دفعناها، سواء ما أفاده المحق النيني أو ما أفاده المحق العراقي، ونقحنا جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا مانع من جغيانها حينئذ، وهي تنفي تعين طرف الوجوب بالخصوص أو طرف الحرمة بالخصوص. وجغيانها في الاثنين غاية ما ينفيه هو التعين، فيبقى الأمر على حد التخيير العقلي. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا أخوان، إذا كان الأمر كذلك، قد تطع شبهة في المقام. مفادها أن هذا الذي تذكرونه كله لغو في لغو، لأن هو لما مش قادر يفعل ومش قادر يترك، ما يحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك، مش قادر، لا يفعل، لا يجمع بين الفعلين ولا يجمع بين التركين، فهو عقلا مخير بين الفعل والترك. نقول هون انقلبت الآية على المحقق العراقي، بالعكس صارت، نقول إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائل بها متقدمة رتبة على التخيير العقلي. ليش يا أخوان؟ لأنه إنما يحكم العقل بالتخيير العقلي بعد نفي احتمال اهتمام المولى بطرف الفعل أو بطرف الترك، والذي ينفيه إليه هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا ما بيكفي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بحاجة أيضا للبراءة الشرعية، أي النفي التعبد، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفي وصول البيان، بينما البراءة تنفي أي مسؤولية تجاه البيان الذي لم يصل بتدخل شارعي مباشرة. جيد، هذا كله إذا قلنا بالبراءة العقلية. أما إذا لم نقل بالبراءة العقلية، أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالكامل، وقلنا بمسلك حق الطاعة، وهو ما ذهب إليه صاحب المنطقة والشهيد الصادق كبروية، أو في الشبهات التحريمية ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أصالة الحضر، ما مشكلة. فهنا ماذا؟ هل اللي يثبت دائما نحن مسلك حق الطاعة شو بيثبت لنا؟ احتياط. هل يثبت الاحتياط في المقام؟ الجواب أي احتياط في المقام؟ أي احتياط؟ احتياط لطرف الوجوب ولا احتياط لطرف الحرمة؟ المفروض أن النسبة الاحتمالية، أي قوة الاحتمال في طرف الوجوب والحرمة متوازية، فيش مزية لأحدهما في قوة الاحتمال، فيش راجح ومرجوح. والمفروض أنه أيضا لا أحرز وجود راجح ومرجوح على مستوى أهمية المحتمل، وإلا إذا أحرزت أيضا بيصير فيه ترجيح بأهمية المحتمل. لا أحرز، مش لازم أحرز العدم، لا أحرز، يكفي لا أحرز. فحينئذ احتمال أن الاهتمام المولوي بالفعل موجود في قوة احتمال أن الاهتمام المولوي بالحرمة موجود، يعني ترجيح في حال اختلاط الأغراض، ترجيح جانب الوجوب احتماله ومحتمله 50%، في طرف الحرمة احتماله ومحتمله 50%. فأيضا مسلك حق الطاعة لا ينتج غير ما تنتجه قاعدة قبح العقاب بلا بيان في هذا الفرق. هذا من العجائب، ها، إنه صار مسلك حق الطاعة ينتج نفس نتيجة قبح العقاب بلا بيان. في الحقيقة الذي ينتج نفس النتيجة مش هو مسلك حق الطاعة، الذي ينتج نفس النتيجة هو امتناع الاحتياط في المقام كامتناع المخالفة القطعية في المقام. جيد، الاحتياط يعني بالجمع بين المحتملين، لأنهم فعل وترك في نفس المتعلق في نفس الموضوع. هذا تمام الكلام يا إخواني على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا خلصنا من المقام الثاني جينا للمقام الثالث، هل تجري الأصول الشرعية، مش بس البراءة، الأصول الشرعية في المقام؟ طارة يكون الحديث عن البراءة المصطلحة اللي نبحثها بالأصول، أخرى عن البراءة الخاصة المعبر عنها بأصالة الإباحة، وثالثة الأصول التنزيلية من قبيل أو عمدتها الاستصحاب. المحقق العراقي يا إخوان نفس الكلام اللي قاله قبل قليل جاء وقاله هنا عينا، والجواب هو الجواب عينا، ما عندنا شيء زايد. يعني شو؟ يعني هو قال العقل يحكم بالتخيير بملاك العجز والاضطرار، فلا معنى للتدخل الشارع، كما أنه لم تكن تصل النوبة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نحن نقول هذا خلط يا محققنا العراقي بين تدخل الشارع في مورد يرفعه الاضطرار وبين تدخل الشارع وإمكانية تدخله في مورد تخصيص أحد الطرفين، دفع المفسدة أو جلب المصلحة في حال الاختلاط، وهذا ما لم يرتفع بملاك الاضطرار. قطعا يمكن للشارع أن يرخص في المنع عن تخصيص أحدهما في حال الاختلاط، كما أنه يمكنه أن يتدخل ويأمر بالاحتياط لطرف الحرمة، لطرف دفع المفسدة، كما أنه يمكنه أن يتدخل ويرجح جلب المصلحة. ويمكن أن يفصل بين الوقائع، يقول إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في الأعراض، يعني وجوب وطئها أو حرمة وطئها، لأنها تدور بين كونها زوجته أو أخته في الرضاع. إذا أنت إذا كان صاير هامل زوجته 4 أشهر على رأسي، رأس الأربعة أشهر، طيب حينئذ يمكن للشارع أن يتدخل في مثل الأعراض يرجح جانب الحرمة، في مثل الأموال يرجح جانب الوجوب. ممكن ولا مش ممكن؟ بحسب قوة الملاكات الشرعية، والاحتياطات هي للتحصين مش ملاكات واقعية في الحقيقة، هي طريقية، مش بمعنى طريقية الأمارات، طريقية بمعنى أنها لأجل غيرها لا لملاك في نفسها. ممكن والله مو ممكن يا محققنا العراق، قطعا ممكن. فنقول نجب البراءة الشرعية عن هذا المعنى، وهذا لا يرتفع بالاضطرار. نعم يتوقف جريان البراءة الشرعية حينئذ على شمول أدلتها لمحل الكلام، وهذا يحتاج إلى استئناف بحث شنو مع المحقق العراقي. المحقق العراقي إشكاله ثبوتي، يكفي في جوابه الجواب الثبوتي. أيضا ما أفاده المحقق النائيني في المقام لا ينتهي إلى نتيجة يا إخوان، يأتي التعرض له إن شاء الله تقريرا وجوابا غدا بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.